بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الدر النضيد على أبواب التوحيد للعلامة سليمان بن عبد الرحمن الحمدان رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين. وفي الدرس العاشر قال المصنف رحمه الله تعالى قوله: من شهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، وفي رواية: أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: معنى قوله على ما كان من العمل من صلاح أو فساد، لأن أهل التوحيد لابد لهم من دخول الجنة، ويحتمل أن يكون معنى قوله على ما كان من العمل أن يدخل الجنة أهل الجنة على حسب أعمالهم في الدرجات. قال المصنف رحمه الله: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، فإذا جمعت بينه وبين حديث عتبان تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين، وتأمل الجمع بين كون عيسى.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فحديث عبادة الخمس التي فيه ما هي؟ من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وأما حديث عتبان فقال شيخنا سلمه الله: حديث عتبان يبين أنه لا بد لمن قالها أن يقولها عن إخلاص، فهذا قيد لا بد منه في قولها، وكل الشروط دلت عليها النصوص. انتهى كلامه. شروط كلمة الإخلاص أو كلمة التوحيد، وهي من يقولها لنا؟ عبد الرحمن، تعرف شروط لا إله إلا الله؟ يعرف، احفظها. من يقولها؟ نذير، أحسن. كما قال الناظم رحمه الله: وبشروط، اكتب، وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت: العلم واليقين والقبول والإخلاص، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، يعني أن هذه الشروط جاءت في نصوص الوحي كتاب وسنة: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. إذن سبعة شروط: العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة، هذه سبعة شروط. زاد بعض علماء منهم سماحة الشيخ بن باز رحمه الله شرطا ثامنا، وهو الكفر بما يعبد من دون الله، ودليله قوله سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهي كلمة التوحيد، وقيل الإسلام. وقول العلامة ابن حمدان رحمه الله: وتبين لك خطأ المغرورين، عفوا. ولذلك من أنكر هذه الشروط وأخذ يتلاعب بها، ومنهم عبد العزيز الريس في كتاب الله حذر منه علماؤنا، قالوا: تركوه، هذا متلاعب. ولا أدري هل توى من ذلك أم لا، أنه أخذ يقول أن هذه الشروط ليس عليها دليل أو يمكن أن نزيد شروطا أخرى وما شابه ذلك، هذا كلام باطل، هذا كلام علماء ورثوه جيلا بعد جيل. ولذلك إياك أن تقترب من هذا، تضر نفسك، لأن هذا أخذوه من النصوص. نعم ليس علماء معصومون، ليس العلماء معصومين، ولكن هذا من النصوص أخذوه وتورثوه جيلا بعد جيل. فقوله رحمه الله تعالى: وتبين لك خطأ المغرورين. قال شيخنا سلمه الله: الذين ظنوا أنه يكفي قول لا إله إلا الله مع الشرك بالله تعالى. انتهى كلام. نعم.
قال رحمه الله: وتأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله.
نعم، كون عيسى عبد الله ورسوله، هذا فيه الرد على فقط واليهود. عبده رد على النصارى، ورسوله رد على اليهود، لأن النصارى قالوا هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، لذلك يقولون باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد. كيف ثلاثة في واحد يساوي واحد؟ هم أغبياء حتى في الحساب. الآب باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين، كيف ذلك؟ هذا عبث. وقوله ورسوله في رد على اليهود الذين قالوا أنه ولد بغي وزنا والعياذ بالله، فاستعظموا أن يخلق عيسى بلا أب، فقال الله جل وعلا لهم: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. أنتم تستعظمون أن عيسى يوجد من أم بلا أب؟ طيب انظروا، آدم ليس له أب ولا أم، هذا أعظم إن استعظمتم. قال: ومحمد عبد الله ورسوله، هذا فيه رد على من؟ على الوثنيين. قال شيخنا: فيه رد على الوثنيين الذين نفوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا رد على من غال في حق النبي عليه الصلاة والسلام، كالبصيري وبعض الشعراء الذي قال: فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الآخرة، فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الدنيا والآخرة للرسول، ماذا لله؟ ما بقي شيء والعياذ بالله. ومن علومك علم اللوح والقلم، يا أكرم خلق الله ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث عاممي، هذا ضلال بعيد والعياذ بالله. فلا إفراط ولا تفريط، ولا غلو ولا جفاء، الوسط هو المطلوب. نعم.
قال: ومعرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، ومعرفة كونه روحا منه، ومعرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، ومعرفة قوله على ما كان من العمل. قوله: أخرجه، أي البخاري ومسلم. قوله: ولهم، أي البخاري ومسلم، في حديث عتبان بكسر العين وبعدها مثنات فوقية، ثم موحدة ابن مالك بن عمر ابن عجلان الأنصاري من بني سالم ابن عوف، صحابي مشهور مات في خلافة معاوية رضي الله عنه. قوله: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله.
وعتبان كان رجلا ضخم البدن رضي الله عنه، وكان أعمى. وفيه قصة، يعني في هذا الحديث نفسه قصة دعائه. قال شيخنا: وفيه قصة طلبه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، وقد دعاه على خزيرة. قلت أنا يعني عصيدة. وفيه قصة ابن الدخشن. انتهى كلام شيخنا. فعثمان بن مالك دعا النبي عليه الصلاة والسلام، وفي بيته فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجد في بيت عتبان إلا حصيرا قد اسود من طول المكث، لطول المدة وجد حصيرة سوداء فرشه بالماء وصلى عليه، واتخذ عتبان مكانه موضعا. وفي هذا الموطن زلت قنم الحافظ ابن حجر غفر الله له، فزعم جواز التبرك بآثار الصالحين غير النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا باطل، هذا خطأ كبير. فالتبرك بالآثار لا يكون إلا في حق الرسول عليه الصلاة والسلام، كنخاعته ونخامته وبصاقه وعرقه ووضوئه، هذا يتبرك به. أما ما عدا الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يجوز حتى بالصديق ولا بالفاروق ولا بعثمان ولا علي ولا أي أحد من الصحابة الذين هم أفضل الأمة بعد نبيه عليه الصلاة والسلام، لا يتبرك بآثاره، لا بآثاره المنفصلة عن بدنه ولا بآثاره يعني مواطن جلوسه ومشيه ونحو ذلك. ولذلك لما رأى عمر رضي الله عنه، لما رأى ولده عبد الله يكفكف دابته في الموضع الذي تسير فيه دابة النبي صلى الله عليه وسلم، نهاه عن ذلك وزجره عمر رضي الله عنه. فالتبرك بمنبره عليه الصلاة والسلام أو بروضته مكان مسجده الشريف، أو التبرك بالمحراب الذي كان يصلي فيه، أو التبرك ببيته عليه الصلاة والسلام في مكة، كل هذا باطل لا يجوز أبدا. ويقوم بعض الخبثاء من الرافضة الصوفية في السعودية كل فترة ويكتب بين السطور وبين الأعمدة نريد أن يعني نحيي الآثار وما شابه ذلك، هذا باطل وضلال والعياذ بالله. ولا غار حراء لا يشرع أصلا صعوده، نهت هذه الدولة درس التوحيد وفقها الله، نهت وحذرت من الخروج إلى غار حراء، لا يجوز الصعود لغار حراء للنظر فيه والتبرك بالمكان الذي كان يجلس فيه الرسول ويتحنث فيه ويعبد ربه فيه، لا يجوز هذا أبدا. وليس من مناسك الحج بعض الجهلاء يرقى إلى جبل النور ولكي يرى غار حراء ومن بداخل الغار، هذا باطل، بل المطلوب منع هؤلاء لأنهم قد يتبركون بغار حراء، غار كأي غار ليس فيه أي ميزة أبدا، لا الصلاة فيه ولا التبرك به ولا النظر فيه، كل هذا ليس منه أي فائدة. إنما إذا مر الإنسان وهو ذاهب للكعبة وإذا الغار على يمينه على قمة جبل، فإنه يعني يتذكر العناء الذي لقاه رسول الله صلى الله العناء الذي لقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة فقط. أما أن يذهب إلى، حتى أن أحدهم وقف في يوم عرفة على جبل النور يظن أنه جبل عرفة، وسأل الشيخ بن عثيمين قال قد فاتك الحج وحج من العام القابل، لا يدري جبل النور من جبل عرفات، هذا جهل فاضح والعياذ بالله. نعم نعم خزيرة نعم العصيد. وفيه قصة ابن الدخشن، هذه قصة طويلة. نعم
قال رحمه الله تعالى قوله: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذا طرف من
قال شيخنا سلمه الله: فإن الله حرم على النار، التحريم على النار مطلق ومقيد، فالمطلق لا يدخلها أبدا، والمقيد يدخلها ثم يخرج منها، انتهى كلامه. وهذا في حق من يدخلها ثم يخرج منها، في حق عصاة الموحدين وأهل الكبائر، وأما الكافر فإنه لا يخرج منها بل خالدا مخلدا فيه. وأما التحريم المطلق فهذه درجة عالية، صلى الله أن يرزقنا وإياكم إياه. وقوله يبتغي بذلك وجه الله، هذا يخرج من الطوائف الضالة المنافقين، يبتغي بذلك، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. شوف النصوص منضبطة محكمة. لكن الكرامية مثلا من فرق المرجئة يقولون من قال لا إله إلا الله وإن لم ينعقد عليها قلبه هو في الجنة، فأثبت الإيمان لمن؟ للمنافقين. أما هنا من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، لا بد من الإخلاص وابتغاء وجه الله عز وجل بالعمل والقول والفعل. وليس معنى ذكر، انتبهوا لهذا، هذا مهم جدا، بعض النصوص ذكر فيها شرط من شروط لا إله إلا الله، كهذا النص حديث عتبان بن مالك من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أدخله الله الجنة. هل معنى ذلك أنه لو توفر الإخلاص فقط دون باقي الشروط هل ينفعه ذلك؟ لا، وإنما في نص يذكر شرطا الإخلاص، وفي نص يذكر اليقين. اذهب من لقيت خلف هذا الحائط، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه صح لما حمل النعلين وقال اذهب من لقيت خلف هذا الحائط يقول لا إله إلا الله موقنا بها قلبه فبشره بالجنة. موقنا، هذا شرط اليقين. فقد يذكر شرط أو شرطين أو ثلاثة في نص، ليس معنى ذلك أن مقصوده هو ذكر كل الشروط أو أن هذه هي الشروط أو أنها للحصر، وإنما هذا من باب التمثيل لبعض النصوص. ولذلك فرق الضلال من الخوارج والمرجئة، الخوارج في طرف الغلو والمرجئة في طرف التفريط، أو الخوارج في طرف الإفراط والمرجئة في طرف التفريط، عمدوا إلى بعض النصوص فأخذوها. الخوارج أخذوا نصوص الوعيد، والمرجئة أخذوا نصوص الوعد، وهدى الله سبحانه وتعالى فأخذوا بجميع بنصوص الوعيد في بابها ونصوص الوعد في بابها. لذلك دائما در مع النص حيث دار، كن مع النص، فيه العصمة وفيه العافية. هذا الكلام لابد أن يكون عمليا ليس كلاما، خصوصا في أوقات المحن حينما تبتلى بحب شيخك ومخالفة شيخك للنص، أنت تحبه حبا جما، له فضل عليك وله أخذ بيدك إلى طريق الهداية وإلى آخره، ولكن خالف النص. هنا تأتي في النفوس إشكاليات. من تربى على السلفية الحقة خلاص النص مقدم، وهذا الشيخ يعتذر له لأنه ليس معصوما، أما النص فإنه معصوم. لا شك أن هذا عند الكلام سهل، أما عند التطبيق العمل يحتاج إلى جهاد للنفس والهوى والشيطان. ولذلك حمل الأحناف تعصبهم الشديد للإمام النعمان بن ثابت، وهو إمام عظيم من أئمة المسلمين رحمه الله، إلى القول بماذا؟ كل حديث خالف إمامنا فهو إما متأول أو منسوخ. يا لهذه الدرجة! إذن المرجع هو الإمام وليس النص. كل حديث خالف إمامنا فهو متأول أو منسوخ، هذا لا شك أنه باطل، لأن معنى ذلك أنك أعطيت النص أعطيت العصمة ليس للنص وإنما للإمام، وأنت تدور مع قول الإمام حيث دار وليس مع النص حيث دار، هذا من التعصب. ولذلك وجد التعصب شديدا جدا عند الأحناف على وجه الخصوص، لا سيما في جهة الشرق، جهة الصين وهذه البلدان وباكستان والهند وهذه الجهة، عندهم تعصب شديد شديد يموت على قول الإمام حنيفة، ويصعب أن يفارقهم. يعني بعضهم كانوا معنا في السعودية وكان لا يقرأ في الصلاة، لا يحرك شفتيه، لا سرية ولا يعني ولا يقول آمين بصوت مرتفع أبدا، وتقول له النصوص ويسمع وكأنه لا يسمع لا يستجيب. ألم تجد في بلدك أن بعض الناس قد يضربك إذا قلت آمين بصوت مرتفع؟ ممكن ممكن تعصب، مع أن عنده نص كانوا يجهرون بآمين حتى يرتج المسجد بآمين، لكن هو خلاص تربى على هذا التعصب الذي يخالف الإمام إما منسوخ أو متأول. نعم نعم.
قال رحمه الله: وهذا طرف من حديث طويل أخرجه البخاري ومسلم ورواه أيضا أحمد والنسائي وابن ماجة والبيهقي في الأسماء والصفات، اختصره المصنف وذكر منه ما يناسب الترجمة.
نعم. واتخاذ عثمان الملك مسجد اتخذ مسجدا وليس أنه صلى في بيته، لأن الأعمى ليس له عذر في ترك الصلاة في المسجد حتى الأعمى سبحان الله. في حديث عمرو بن مكتوم لما استأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي في بيته فأذن له، ثم لما ولى عمرو دعاه النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. صلاة الجماعة واجبة على من يسمع الأذان بالصوت المجرد بدون الآلات الحديث، أما إن كان لا يسمع فلا تجب عليه صلاة الجماعة. والحمد لله الآن المساجد حول البيوت من كل جانب، كل مكان الحمد لله فيه المساجد، فيه بيوت الله سبحانه وفيه بيوت الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. ما المانع إذا فعل جهة من بيته مسجدا؟ يبني مسجد، لو عندك بيت واسع واتخذت جانبا منه مسجدا لا بأس، لا بأس في هذا. نعم. لا، مسجدا، مسجد ليس بقعة، ليس مكان السجود. نعم. لأن الأعمى ليس معذورا في ترك المسجد في ترك صلاة الجماعة، كما سمعت في حديث عمرو أو عبد الله بن أم مكتوم، لأنه قال: يا رسول الله، لما جاء النبي يشتكي قال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة السباع والهوام وليس لي قائد يقودني إلى المسجد فأذن لي أن والنخيل، إن المدينة كثيرة السباع والهوام والنخيل، يعني إذا مشى يتخبط، وليس لي قائد يقودني إلى المسجد فأذن له. ثم دعا قال: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. ورأيت سبحان الله رجلا أعمى وأصم وأبكم، لا يرى ولا يتكلم ولا يسمع، ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى. كيف هذا؟ كيف هذا يا عبد الرحمن؟ لا يسمع ولا يتكلم ولا يبصر، أعمى لا يسمع ولا يتكلم، كيف يدعو إلى الله؟ رأيته بنفسه في مسجد عمر بن حسن على الشيخ في شرق الرياض حي السلي، جاء به هذا الرجل يدعو به عن طريق الحاسة، يعني لو قال له مثلا حيقابل الشيخ كبير فيفعل له يعني الذي معه يعني هكذا مثلا، فيعرف أنه سيقابل شيخا كبيرا يكون له طريقة في المقابلة غير أحد الناس وعامة الناس مثلا. وأيضا يقال أنه يذهب إلى المسجد كل صلاة، كل صلاة، بل يقال وإن كان متشددا في هذا أنه كان له أخ جاءه يزوره من خارج الرياض ولكن ليست مسافة قصر، فجاء فكل يوم يأخذ أخاه لصلاة الفجر، وأخوه يلعب عليه يقول صل يعني يشير إليه بطريقته الحس اللمس يعني أنني ذهبت للصلاة وهو قد نام، لأنه لا يسمعه ولا يبصره ولا يكلمه، فماذا يفعل لكي يرى هل صلى أم لا؟ خرج من البيت ووضع نعل أخي على صورة على هذه الصورة إحداهما فوق الأخرى، ولما رجع تحسس نعل أخيه فوجدها بنفس الهيئة. فخرج أخوه يأتي بشيء فوضع له حقيبته وملابسه أمام الغرفة أمام البيت وأغلق الباب، يعني يقول له مع السلامة في أمان الله. يعني هذا حرص، حرص على الصلاة في المسجد وحرص على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. إذا سمع إذا تيسر أن يصلي جماعة صلى جماعة أفضل. المسافر إذا تيسر صلاة الجماعة أفضل له. وهل يؤذن في السفر؟ على الاستحباب ليس على الوجوب. أما إذا كانوا أهل قرية مستوطنين أو مدينة يجب عليهم أن يؤذنوا أذانا واحدا، إذا أذنوا أذانا واحدا يكفي، والأذان فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط العذر عن الباقي والإثم عن الباقي. أما في السفر فيستحب، كان بعض الصحابة والسلف يفعل ذلك، لو في أتوبيس أو في سيارة وأذن يستحب وليس واجبا. والنبي قال يعجب ربكم من راعي غنم يلبس فوق رأسه شظية إذا جاء وقت الصلاة أذن في غنمه وصلى. لو كان راعيا للغنم يجوز له أن يؤذن ويصلي، لكن ليس واجبا عليه، يستحب ليس واجبا. أما في البلدة التي تسكن فيها يجب أن يؤذن أذانا. نعم.
قال رحمه الله
وإذا كان الإنسان يمشي ويسمع أذان من هنا وأذان من هنا وأذان من هنا، يعني وانت قادم تسمع جامع مسجد الشرط تسمع هنا تسمع مسجد المصطفى تسمع مسجد كذا، أي الأذانات تردد؟ ها؟ المسجد الذي تقصده ولا أي أذان تسمعه تردد؟ يكفيك أذان واحد، تنظر أذان من هذه الأذانات وتردد خلفه وتمشي. لو أذن آخر هل يلزمك أن تردد؟ لا، مرة واحدة. وهل إذا سمعت الأذان مسجلا في المستشفيات يؤذنون أذان مسجل هل يلزمك ترداده، أو في الراديو إذا كان لا ينقل حيا وإنما مسجلا هل يلزمك أن تكرر؟ لا يلزمك، إن لكن لو نقل حيا تردد خلف المؤذن كما أفسى العلماء. نعم نعم. تفضل. بعض المساجد إيه؟ لا يجوز هذا، هذا من الباطل جدا والعياذ بالله، وضع مسجل للأذان. لا، الأذان شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى، فيها فضل وفيها أجر، وتوحيد الأذان عن طريق المسجلات هذا يضيع شعيرة عظيمة من شعائر الله. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمع الأذان في دار قوم أوقف عليهم الإغار عليهم، من علامات ديار الإسلام الأذان والشعائر الظاهرة، فيها فضل وفيها أجر. أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. لو وجد عندك أناس عين الشباب، الشباب يعملون ويؤذنون، وتطوع المتطوع بالأذان أفضل من الأذان بأجر. نعم.
قال وفيه التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان ومعرفة ذكر الوجه. قال المصنف رحمه الله
ما هو الشرط الذي في حديث عتبان؟ يبتغي بذلك وجه الله الإخلاص ومعرفة ذكر الوجه، فالوجه من صفات الله عز وجل، صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. فالوجه صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة، وأجمع عليها السلف. والمبتدع يؤولون الوجه بالذات، يقولون وجهه يعني ذاته.
قال رحمه الله واعلم أنه قد وردت أحاديث ظاهرها أن من أتى بالشهادتين حرمه الله على النار كحديث اعتبان هذا، وحديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذ رديفه على الرحل فقال يا معاذ قال لبيك وسعديك، قال يا معاذ قال لبيك وسعديك، قال يا معاذ قال لبيك وسعديك ثلاثة. قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار.
هذا فيه شرط ماذا؟ الصدق. نعم.
الحديث أخرجاه ولمسلم عن عبادة مرفوعة من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله حرمه الله على النار. وردت أحاديث فيها أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة. وليس
من أتى بالشهادتين، قال شيخنا جاءت مطلقة في النصوص للبشارة. نعم.
قال من أتى بالشهادتين دخل الجنة وليس فيها أنه يحرم على النار. منها حديث
يحرم
وليس فيها أنه يحرم على النار. منها حديث عبادة الذي تقدم قبل هذا، وحديث أبي هريرة أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك، وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله عبد بهما غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة.
أشهد أن لا إله إلا الله. نعم.
الحديث رواه مسلم.
أعيد الحديث. نعم.
قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ليلقى الله عبد بهما غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة.
نعم.
الحديث رواه مسلم وحديث أبي ذر في الصحيحين مرفوعة ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة الحديث. وأحسن ما قيل في ذلك ما قاله شيخ الإسلام وغيره أن هذه الأحاديث إنما هي في من قالها ومات عليها، كما جاءت مقيدة بقوله وقالها خالصا من قلبه مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين، فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى جملة.
قال شيخنا فلا بد من جمع النصوص بعضها إلى بعض. وعندنا الشروط سبعة: العلم وضده ضد العلم الجهل، اليقين وضده الشك، القبول وضده الرد، والانقياد وضده الترك، والصدق وضده والإخلاص وضده أو النفاق، والمحبة ضدها البغض. وأخطأ ياسر برهامي في كتابه فضل الغني الحميد حينما قال الانقياد وضده الرد، وهذا باطل جدا، لأن الانقياد ضده الرد، ضده الترك، أما الرد ضد لماذا؟ القبول. أعطيتك شيئا قبلته، وأعطيتك شيئا رددته، أما طلبت منك شيئا فانقدت له وفعلته، وطلبت منك شيئا فتركته ولم تنقد له، فالانقياد ضده الترك وليس الرد. وكان ينقل عن العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله في شغل الله ودلس عليه وكذب، لأن الحكمي يقول الانقياد المنافي لضد ذلك، فهو قال الانقياد المنافي للرد، وهذا خطأ العلماء، وأيضا هو من جهة المعنى باطل جدا. نعم.
قال شيخ الإسلام فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة.
شوف دائما إذا الإنسان لم يرتبط بالعلماء الراسخين الذين شابت عوارضهم فيه، يعني أمور كأمور مصر هذه وما وقع فيها أو غيرها من بلاد المسلمين، من ارتبط بأهل العلم وأخذ يراجعهم في المسائل هداه الله سبحانه وتعالى الصواب. أما من دخل في أمور في السياسة وأمور نوازل، أمور عظيمة تحتاج إلى علماء مجتهدين، وأخذ يفتي فيها بنفسه، الآن احتار. غاية ما نجنيه الآن الحفاظ على مادة أن الإسلام هو الدين الرسمي أو الأساسي للدولة فقط، غاية ما نطلبه الآن، بس خلوا المادة دي، خلوا شكل المادة دي وصورة المادة دي 219. سبحان الله. طب ما هي كانت موجودة، هل كانت الديار ديار كفر ليست ديار إسلام من قبل؟ كانت ديار إسلام من قبل. فغاية ما تفعله وتريق دماء وتمزق أشلاء ويقع الفساد في الأرض أن تحافظ على شكل المادة فقط وصورتها فقط. سبحان الله العظيم. طيب ما كانت موجودة من الأول في الدستور؟ بل ربما كان هناك مواد أفضل مما غير عليه الدستور اليوم، ويخرج محمد يسري قائلا وبئس ما قال، يحمد الله أنهم جلسوا 6 أشهر كل المجموعة كلها، سيد عبد العظيم، ياسر برهامي، كل المجموعة، بل ومع الأسف رئيس أنصار السنة، ماذا فعلوا؟ فلنحمد الله على أنهم عملوا دستورا، دستور ماذا؟ أفضل ما فيه أنه لا يمكن أن يوصف بأنه إسلامي. سبحانك، هذا بهتان عظيم. أفضل ما فيه، أحسن شيء فيه، أنه لا يمكن أن يوصف بأنه إسلامي ولا علماني ولا ليبرالي، وإنما دستور توافقي، يعني يوافق كل طوائف المجتمع. سبحان الله، هذا كلام خطير جدا. طب أنت قبل أن تترفض بهذا الكلام حتى اعتبره كلام مشكل فيه شبهة، أعرضه على العلماء، أعرضه على أهل العلم يا دكتور، أعرضه على العلماء وانظر ماذا سيخذ لك فيه. أعرض هذه البضاعة، خذها هكذا وأعرض على العلماء. كيف تخرج من فمك أن أفضل ما في الدستور الذي عملته أنه لا يمكن أن يوصف بأنه إسلام؟ إذا من أجل ماذا كنت تحارب؟ كل سنتين أوقعتنا في ضرر وفي فتن، من أجل ماذا؟ من أجل ماذا كنت تحارب؟ لكي تخرج الصورة لا يوصف أبدا بأنه إسلامي، وتحمد الله جل وعلا على أنه دستور ليس إسلاميا. سبحان الله، ماذا؟ أين عقول هؤلاء فضلا عن دينهم؟ أين عقولهم؟ لقد طاشت عقول القوم فضلا عن دينهم وعقائدهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى مجرد الشعار الأجوف الذي لا قيمة له في الواقع، واقع هذه الجماعة، جماعة الإخوان، الإسلام هو الحل، لم يرفع مرة في ميدان، إنما رفع الحرية، العدالة، المساواة، أصول الماسونية العالمية. حتى الإسلام هو الحل لم يرفع، والآن نحن نطالب بحزب أهم ما فيه أن مرجعيته ليست إسلامية، ونفعل حزبا لكن ليس على أساس ديني. طب لماذا نفعل حزب؟ ده لو فعلنا حزب على أساس ديني لا يجوز شرعا، لأنه حزب واحد ليست أحزابا. كيف إذا نحن نطلب أن حزبا لا يكون مرجعيته دينية؟ سبحان الله. إذا مرجعيته ماذا؟ وهكذا يتنازل الإنسان، يتنازل إلى أن ينزل في هوة سحيقة والعياذ بالله، واقع أليم، واقع مر، كل هذا باسم الإسلام ورحى أساتذة العقيدة وشيوخ العقيدة، وإنهما هم والله شيوخ الضلالة، أضلوا الناس عن دينهم والعياذ بالله. نعم. نعم لا شك، لكنه لا يقصد ذلك يقينا. لا، لا يفضله، ده هو يكفر من لم يحكم بما أنزل الله. يعني هذا الشخص الذي يقول هذا الكلام يكفر من لم يحكم بما أنزل الله. كما قلت لك، إذا استخبط في المنهج والأصول شك في كل شيء، كالرجل الذي كان لا يجمع امرأته أبدا بالليل من أهل البدع، خشية أن تكون امرأة رجل آخر. نعم لا يعرف ما يقول، ولو كان دكتور لا يعرف ما يقول، لأنه لو عرف ما يقول لكان الأمر يختلف تماما. كما قال العلماء عن مقولة سيد خطبة، كما قال العلماء عن مقولة سيد خطبة لما قال عن سفيان إنه لم يجاوز، عن أبي سفيان رضي الله عنه، لم يجاوز الإيمان شفتيه ولم يدخل إلى قلبه. قالوا لو علم ذلك فهذا كفر، لأنه سب للصحابة، ولكنه أديب لا يفهم هذا ولا يعي هذا، بل هو يكفر المجتمعات ويقول لقد عالت الجاهلية كيوم أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، ويقول بكفر المجتمعات سيد خطبة. يقول أن المجتمع الآن مجتمع جاهلي، وإذا عشت فيه تعيش في عزلة شعورية، تخالط الناس في البيع والشراء لكن أنت منعزل عنه. البيع والشراء شيء ضروري لكن قلبك منعزل عن هذا الواقع. وعلى هذا يتربى شبابنا على كتب سيد ومحمد قطب الأخوان الإخوانان، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا كلام حينما يرضى العلماء يقولون فيه قولا عظيما، نسأل الله السلامة والعافية. فاحمد الله، احمد الله أنك أنت الآن ما زلت الآن سنتين الثورة سقط مبارك تنحى لكم عن الحكم، ماذا بعد أن تنحى مبارك؟ مطلوب في نفس الأسبوع تيجي فتح المجيد الدر نطوعت في الجامعة تخمل وتنهد في الجامعة، اخمت في الجامعة وعلم الناس بالتوحيد. إيش كان مبارك كتف فم يسجنك وكمم أفواهكم وكمم وأمم الدعوة؟ طيب يلا تفضل الدعوة سنتين أقيموا شرع الله، تفضلوا أنتم الآن الحكام والوزراء، وزير الأوقاف تبعكم، وزير ما أدري تبعك، أنت رئيس الدولة تبعك، يلا تفضل أقم شريعة الله في الأرض، أقم الشريعة، أقم دين الله في الأرض. وإنما تسعى عن حكم الردة فتقول ليس حكما دينيا، ولكل أحد يعتقد ما شاء، النصراني يصبح مسلما لا بأس، والمسلم يصبح نصرانيا لا بأس، هذا شيء، المهم يكون في بيته، يعني لا يفعل مشاكل، يرتد بس في بيته لا يفعل لنا مشاكل، يرتد كيف شاء بس بدون مشاكل، كيف بدون مشاكل والعياذ بالله. ثم في كتاب التربية القومية صف الثالث ثانوي، من بدل دينه فاحترموه، بناء على قاعدة حرية الأديان، من بدل دينه فاحترموه. ويخرج الأزهر فيلغي هذا الكلام من كتاب التربية الوطنية، وجزاهم الله خير أنهم فعلوا ذلك. لم يوجد هذا في عهد مبارك أبدا، كتب هذا الكلام، ما رأينا أبدا حسينية في عهد مبارك، ما رأيناها، قد تكون وجدت لكن ما رأيناها بهذه الصورة، زيارة الإيران ودولة الرافضة ودخول الرافضة بالآلاف والشيعة إلى مصر، لم يوجد إلا في عهد الإخوان، خطوط عريضة بين الإخوان والرافضة، هذه قديمة ليست جديدة، محاولة إدخال مذهب خامس إلى أبنائنا في الأزهر في هذا العهد الباس، يعني أربع مذاهب أراد يدخل مذهبا خامسا، مذهب الشيعة، مذهب الشيعة، حول الأخوة إلا بالله. ويخرج آخر ممن صال وجال في هذه الفتنة يقول إن عاش الشيعة مع المسلمين زمنا طويلا ولم يقع بينهم أي خلاف، فيش خلاف خلاص، لا يوجد خلاف أبدا مع من يلعن عائشة وأبا بكر وعمر وعثمان ويكفرهم، لا خلاف، إذا لا إخالك وتختلف مع إبليس أبدا والعياذ بالله. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: من شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحة، فإذا مات على تلك الحال قال ذلك، فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة أو ما يزن خردلة وما يزن ذرة. وتواترت.
عفوا أعد من أول، لأن الإخلاص هو انجذاب القلب.
لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحة، فإذا مات على تلك الحال قال ذلك.
نعم، قال شيخنا في نسخة نال ذلك، وهذا أحسن. أحد عنده نال ذلك؟ ولا هي نسخة واحدة؟ نال ذلك. أعد، فإن مات على تلك الحال. نعم.
قال مات على
نال ذلك. نعم.
فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة ومن يزن خردلة ومن يزن ذرة. وتواترت بأن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منها. وتواتر بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم، فهؤلاء كانوا يصلون مسجدون لله. وتواترت بأن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. جاءت لكن جاءت مقيدة بالقيود في قال
مقيدة
ولكن جاءت مقيدة بالقيود في قال وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص، وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا أو عادة ولم تخالط حلاوة الإيمان بشاشة قلبه. وغالب ما يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء كما في الحديث.
نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. من يقولها ويفتن عند الموت لا يتمكن ولا يستطيع قولها من هؤلاء الذين يقولونها وهم يهزون وليس عن يقين. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
كما في الحديث سمعت الناس يقولون بشيء فقلته. وغالب أعمال هؤلاء إنما تقليد واقتداء بأمثالهم، وهم من أقرب الناس من قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وحينئذ فلا منافاة.
طيب، نقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول أحسن الله عليكم شيخنا أمين وياك، هل يجوز وضع دستور يوضع فيه قوانين لم ترد بها النصوص في أمور دنيوية كإشارات المرور مثلا؟ نعم يجوز هذا، وطاعة ولي الأمر في هذا بين الاستحباب والوجوب، بين الاستحباب والوجوب في أمور التي تنظم معاش الناس من قواعد المرور وغيرها. على المسلم أن يطيع ولي الأمر إما وجوبا أو استحبابا. يقول شيخنا بارك الله فيكم وثبتكم آمين وياك، هل يمكن أن نقول نسككم التوحيد هي حزمة واحدة، فإذا ذكر منها شرطا واحدا فإذا ذكر منها شرط واحد في حديث فإنه يعني أن هذا يدل على توفر جميع الشروط إما بتضمن أو اللزوم والأولوية؟ نعم يمكن هذا. المهم أنه إذا ذكر شرط لا يعني أن هذا استقصاء، والغرض منه هو حصر هذه الشروط في هذا الشرط، لا، وإنما هذا على سبيل التمثيل. يذكر هنا شرط وهنا شرط، جمع العلماء كل هذه الشروط وجدوها سبعة وبعضهم جعلوها ثمانية. نعم نعم. طيب نأخذ السؤال هذا. يقول السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله قبل الموت يكون باللسان أو يمكن بالاعتقاد؟ إذا قالها بلسانه معناه أنه كان يعتقدها. وأما حديث أبي طالب لما جاءه النبي عليه الصلاة والسلام كان في الصحيح وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله، لأنه لم يكن فرض من الشريعة يومئذ إلا هذه الكلمة، فإذا قالها كفته. وأيضا لأن هذا عند الموت ولا يتمكن من العمل، فكان هذا حاله تنفعه كلمة لا إله إلا الله. نعم آمين. تفضل. نعم نعم. لأن هذه ليس على أي أحد يعني أن يفعلها، قد تثقل على أناس هذه الشروط والقيود أن يطبقوها، يقولها أحدهم بلسانه ويخالفها بعمله ويشرك بالله والعياذ بالله. نعم والعياذ بالله، يعني يطلب منه التوبة، يستتاب يعني يطلب منه التوبة، يطلب منه ولي الأمر والحاكم التوبة. لا يستتاب أولا، يعني يطلب منه التوبة، فإن تاب وإلا حكم عليه القضاء بما يرون وعمله بما يرون من الحدود. وهذا الرجل سبحان الله يعني على شيبته ضل ضلالا بعيدا، والآن تحاول الدول سحب الجنسية منه في قطر، وله هذا رجل صاحب مدرسة عقلانية يخبط خبط عشواء وله كلام فاحش جدا. نعم بالملك. في بعض ماذا؟ بعض الناس يعني الأوقات. نعم يعني لا يستطيع أن يتكلم شخص أبكم ولا مريض قبل الموت، يعني الذي يكون في إغماء. نعم بعض الناس يكون في إغماء وسبحان الله يفيق عند خروج الروح ويقول لا إله إلا الله، لكنه لو كان قبل الإغماء يذكر الله أو يقول لا إله إلا الله فهذه علامة أيضا الحسن خاتم، وإن لم يقولها عند خروج الروح. المهم أنه آخر ما يقوله الله، لكن العلماء يقولون لو قال لا إله إلا الله قلت له يا فلان قل لا إله إلا الله فقالها، ثم أخذ يتكلم في أمر من أمور الدنيا أو في أمر من المباحات، تعيد عليه كلمة لا إله إلا الله حتى تكون هذه الكلمة آخر ما يقول، لأن الحديث يقول من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، إذا قال كلاما غيرها تعيده عليه حتى يقوله، ويجوز أن تقول قل لا إله إلا الله كما في حديث أبي طالب. صلى الله أن يختمنا وإياكم بهذه الكلمة، وصلى الله وأن يميتنا عليها وأن يعيننا على الحياة عليها، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.